ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم استرنا بسترك الجميل، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الأيام المباركة، ونحن في الأيام العشر التي أقسم بها ربنا سبحانه في قرآنه، فقال تباركت آياته: والفجر وليال عشر. في مثل هذه الأيام المباركة تهف القلوب وترف الأرواح وترفرف صوب مكان واحد، صوب مكة المكرمة التي قدسها ربنا وشرفها وعظمها ورفع من قدرها وفضلها. والناس إذا وصلوا إلى مكة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يعتبر بقداسة المكان الذي فيه، فمكة بالنسبة له كأي مكان، تجده يتلطخ في مكة بالذنوب والمعاصي وينغمس في الموبقات ويقع في بلايا الله بها عليم. وقسم آخر يغلبه الشوق وتعتريه اللهفة، فما إن وصل إلى مكة حتى تجده من فرط حبه وجهله يعظم ما لم يعظمه ربنا، فتجده ينفق الأموال الكثيرة في سبيل الانتقال إلى هنا وهناك وهنالك ليعظم أماكن ما عظمها الله، فيتسلق الجبال الشاهقة ويدخل المغارات ويصلي هنا ركعتين وهناك ركعتين وهنالك ركعتين ببدع مختلقة. والصنف الثالث، اللهم اجعلنا منهم، هم الذين علمهم ربنا وفقههم فيعرفون أن لمكة ما ليس لغيرها من بلاد الله، فإذا وصلوا إلى مكة عظموا ما عظمه الله وقدسوا ما قدسه الله. ثم هم في مكة يعرفون حرمة المكان وحرمة الزمان وينقطعون فيها لطاعة الرحمن فإذا عادوا إلى أوطانهم أرادوا أن يثوبوا مرة أخرى إلى مكة. فاللهم اجمعنا جميعا في مكة المكرمة، آمين. موضوع الدرس: انتبه إنك في مكة، انتبه إنك في مكة. وكان لي درس في العام الماضي في مثل هذه الأيام تحت عنوان انتبه إنك في المدينة، فحتى تتم الفائدة لابد أن نذكر الناس بفضل مكة وفضائل مكة والأحكام الشرعية المتعلقة بمكة، ثم نختم ببعض الأخطاء الشائعة التي تقع من الناس في مكة. والله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وأن ينفعنا بكل ما نسمع. إنها مكة المكرمة، وما أدراك ما مكة، وما أدراك ما فضلها. إنه البلد الذي حرمه الله وشرفه وقدسه وعدد أسماؤه في قرآنه علامة على علو مكانته وعظيم قدره وشرفه، فهي مكة وبكة، وهي البلد الحرام، وهي البلد الأمين. ومن أشهر أسمائها مكة، وذكر هذا الاسم في القرآن، فقال ربنا سبحانه: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أذفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وما معنى كلمة مكة؟ مكة من المك، والمك لغة هو الزوال والانفصال. يقول العرب عن الفصيل: إذا زهد في الرضاع من أمه الناقة لقد مك الفصيل ثدي أمه. مك يعني فطم، انفصل، زال. وسميت مكة لأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني زالت ذنوبه ووضعت عنه أوزاره وانفصلت عنه سيئاته. فاللهم أكرمنا بالذهاب إلى مكة، اللهم آمين. ومن أسمائها بكة، بكة من البك يعني القسم والقصف، فمن أرادها بسوء بك الله عنقه. وهذا الاسم في القرآن، قال ربنا سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا وهدى للعالمين. ومن أسمائه كذلك أم القرى، وأم الشيء أصله وأشرفه، ولذلك أشرف الأعضاء عندك في رأسك. نقول: ضربنا فلان على أمه، يعني على ناصية رأسه، على دماغه. والكافر يهوي في النار على أمه، قال ربنا في القارعة: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني أم رأسه، ينزل إلى النار بالمقلوب لأنه عاش بعيدا عن طاعة الله، حيا في الدنيا بالمقلوب، والجزاء من جنس العمل. هي أم القرى لأنها أعظم بلد في الجزيرة العربية بل في الدنيا، وأشرف بلد في الدنيا. أم القرى وأم الشيء أصله. ولذلك سمى الشافعي كتابه الجامع في الفقه الأم، كأنه أم علوم الفقه. أي نعم، قال ربنا سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، يعني مكة، لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، اللهم آمين. ومن أسمائها كذلك البلد الأمين، وقد ورد هذا في القرآن في سورة التين، فقال ربنا سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والبلد الأمين في سورة التين هي مكة بلا خلاف بين أهل العلم، ولها غير ذلك من الأسماء. راجع الجزء الأول من البداية والنهاية لابن كثير تجد أسماء أخرى كثيرة، فهي مكة وبكة والبلد الأمين والبلد الحرام والبلد المقدس، وهي أم القرى وبشاشة وأم رحم ومعد. ومن فضائل مكة علاوة على أسمائها الحسنة الكثيرة أنها البلد التي أقسم الله بها في قرآنه، فقال عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين، ما قالش والبلد الأمين، قال إيه؟ وهذا. وهذا اسم إشارة للقريب، دلالة على قربها ورفعتها وعلو قدرها، ما قالش وذلك البلد، وهذا. وهذا البلد الأمين أقسم الله بها كذلك في سورة البلد، فقال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والبلد المقسم بها في سورة البلد هي مكة بلا خلاف. ومن فضائل مكة كذلك أنها أحب بلاد الله إلى الله، أخرج الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، عن عبد الله بن عدي ابن حمراء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، وهي راضية مشرفة على البيت العتيق، كان بها سوق لأهل مكة، وهي الآن جزء من الحرم. راجع كتاب الأزرقي الذي يتكلم فيه عن مكة. قال: رأيت النبي واقفا على الحزورة فقال، يعني حين الهجرة: إنك لخير أرض الله، يخاطب مكة: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. سبحان الله، بلد ليس فيها أنهار ولا بحار ولا جداول ولا بساتين ولا هواء عليل، البقعة الجغرافية قاسية، صخور سوداء صلبة، الهواء حار جدا، الشوارع والأزقة ضيقة، ليس فيها أنهار ولا بحار ولا ما يغري، ويجعلها ربنا أعظم البلاد إليه، ويأمر أبا الأنبياء أن يبني فيها أعظم المساجد إليه. لماذا لم يأمر ببناء الكعبة في مصر، في الشام، حيث البساتين والهواء الجميل؟ لماذا في هذا المكان القاسي حتى يأتي إلى البيت من يأتيه وليس في قلبه أي نية إلا تعظيم شعائر الله؟ لا يذهب من أجل أن يصيف أو يمكث في الظلال على شواطئ الأنهار ومن تحت الأشجار وهو يقطف الثمار، لا، ده خارج طاعة لمن؟ لله وحده. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. رابعا، من فضائل مكة أنها من أحب بلاد الله، بل هي أحب بلاد الله إلى رسول الله محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ما أحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. ولذلك أخرج الترمذي في سننه وحسنه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو يخاطب مكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. خامسا، من فضائل مكة أنه لا يدخلها الدجال أبدا. الدجال يطأ كل مكان في الأرض إلا مكة وطيبة، وطيبة هي المدينة. أي نعم، روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله منها كل كافر ومنافق. سادسا، من فضائل مكة أنها مأرز الإيمان، فلو انحصر الدين عن الدنيا جميعا ولو زال الإيمان من كل بقاع الأرض فلن يزول أبدا، لا من مكة ولا من المدينة، مأرز الإيمان. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما كان، وهو يأرز، أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. المسجدين قال النووي: أي مسجدي مكة والمدينة. سابعا من فضائل مكة أنها كنز الحسنات، يضاعف فيها أجر الصلوات، روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وروى أحمد وابن ماجه في السنن وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. الله أكبر. الصلاة في الحرم المكي 100,000. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، هنيئا لكم يا أهل مكة. اللهم أحينا في مكة حياة طيبة طويلة. آمين آمين. والسؤال: ولكن هل مضاعفة أجر الصلاة تكون بالصلاة في المسجد الحرام المحيط بالكعبة فقط، صحن الكعبة، أم يشمل جميع الحرم، يعني التجديدات الجديدة والساحة والشوارع المحيطة بالحرم؟ الجواب: اختلف أهل العلم في الرد على ذلك على 3 أقوال. جمهور العلماء على أن مضاعفة أجر الصلاة تشمل جميع الحرم، يعني صحن الكعبة والتجديدات. وقال بذلك إمام مكة في زمانه التابعي الجليل عطاء ابن رباح، فقد كان يقول: الحرم كله مسجد. وممن قال بذلك كذلك ابن القيم، وله بحث نفيس في زاد المعاد، وهذا رأي الجمهور، وذهب إلى ذلك ابن باز رحمه الله تعالى، وهو من المعاصرين على ما تعرفون. أي نعم. القول الثاني قال: لا، مضاعفة الصلاة في صحن الكعبة فقط، وهؤلاء ضيقوا واسعة. القول الثالث قول عجيب قال به أحمد ابن حنبل الإمام العلم، وقال به الإمام النووي، قال: مضاعفة الحسنات عموما في جميع البلد الحرام. مكة النبي حرمها وبينا الأماكن الحرام فيها من الشمال للجنوب والشرق للغرب، في حدود معلومة. من صلى في داخل الأرض الحرام في مكة في أي مكان فالصلاة 100,000 صلاة. قال بذلك أحمد وقال بذلك النووي الإمامان العظيمان، وذهب إلى ذلك عشرات من العلماء المعاصرين. أي نعم. فيا خسارة من سكن مكة وجاور البيت العتيق وفتح له هذا الباب من الخير ومن الأجر المضاعف، وهو يعرض عن أداء فريضة الصلاة في الحرم. يا له من صاحب حسرة لا تنقطع في الآخرة. تخيل ناس تروح تعمل عمرة ويفوت الصلاة، يجمع الصلاة على الصلاة. أنا رأيت من ذهب إلى عمرة وما كان يصلي في مكة إطلاقا، لا في الحرم ولا في غيره. هم الخارج ليه ده؟ ليه؟ فسح، يتاجر. رأيت شابا يسرف على نفسه في شرب الدخان، وقد علق في عنقه سلسال. أنتم تعرفون أن السلاسل يلبسها النساء للتزين للرجال، أو نلبسها للكلاب. فالرجل الذي يلبس سلسلة فليختر لنفسه، إما أن يجلس مع النساء ونجري له جراحة نحوله أنثى، أو يجلس في حديقة الحيوان. سبحان الله العظيم. ثامنا من فضائل، ولا سابعا؟ ثامنا من فضائل مكة أنه لا يدخلها كافر ولا مشرك أبدا، وهذه خصيصة من خصائص مكة والمدينة، فلا يجوز مطلقا أن يدخلها كافر ولا مشرك، لأن المشركين نجس والبلد طاهر ومقدس، وهذا أمر الله وفي قرآنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة يعني فقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وتنفيذ لهذا الأمر الإلهي، أمر رسولنا أبا بكر أن يحج بالناس في العام التاسع من الهجرة، ثم قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. رواه الإمام البخاري. قال القرطبي: يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع، فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل والتقاه. يطلع الإمام للتنعيم خارج الحرم ويلقاه. ولو دخل مشرك الحرم مستورا ومات ودفن، نبش قبره ودفنت عظامه خارج الحرم. دي أحكام شرعية قرآنية. تاسعا من فضائل مكة تحريم القتال وسفك الدماء بها، وتحريم إيقاع الأذى بقاطنيها. قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ده البيت. طب والبلد؟ وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. وقال سبحانه في معرض امتنانه على أهل مكة بنعمة الأمن: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. بلد آمنة يحرم فيها القتال وسفك الدماء وإيقاع الأذى بأهله. ولذلك نهى رسولنا عن حمل السلاح لغير ضرورة في مكة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة، ممنوع. قال مالك والشافعي وعطاء والقاضي عياض: يعني لغير ضرورة، فإن وجدت الضرورة جاز حمل السلاح بمكة. الضرورات تبيح المحظورات. إنما تشيل سلاح في مكة تأذي الناس ليه؟ ده مكان آمن لا يحمل فيها سلاح إلا لضرورة. وقد حرم النبي القتال في مكة، روى البخاري في صحيحه عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة: لا يسفك بها دما، لا يسفك بها دما. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يأذن ربنا لرسوله بالقتال في مكة إلا إذا بادره أعداؤه بالقتال. هو ما يبتديش، يدافع عن نفسه بس. فقال سبحانه: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يعني حرب دفاعية لا يبتدئ فيها بقتال أبدا. وهذا ما فعله رسولنا عندما فتح مكة، فإنه أمن كل من ألقى السلاح، فقال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن صلى الله عليه وسلم. وهنا شبهة. يقول بعض المستشرقين: كيف تزعمون أن من دخل البيت فهو آمن وقد وقعت أحداث جسام في مكة بل وفي الحرم؟ أولم يرمي الحجاج عليه من الله ما يستحق، البيت بالحجارة وقتل النار بالمنجنيق عمله، وصلب ابن الزبير على جزع في داخل الحرم حصل، أولم يقتل القرامطة الضلال حوالي 12,000 حاج وردموا بالجثث بئر زمزم حصل، وخلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم واستمر معهم حوالي 20 سنة، موجود هذا في التاريخ ثابت. وفتنة جهيمان الشباب اللي ماتوا في الحرم فتنة من 20 سنة دي وقعت غيرها. وكذا فتنة الحجاج الإيرانيين لما جاءوا بمتفجرات وحاولوا أن يفعلوا مصائب في موسم الحج، وهذا معروف، وجرحوا وآذوا. فين بقى ومن دخله كان آمنا؟ فين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن؟ فين؟ قال الشيخ ابن باز: ومن دخله كان آمنا. المعنى يعني من دخله يجب أن يؤمن، وليس المعنى أن من دخله لا يقع عليه أذى، ده أمر لكل مسلم أن يؤمن من دخل البيت من أذى، فإن وقع الأذى فهذا بتقصير المسلم ومخالفته لأمر ربه. فهمت المعنى ايه؟ هذا ومن دخله كان آمنا. اقول لابني سيأتيني فلان وفلان ومن دخل منهم الى بيتي فهو آمن. ده انا بأمر ابني الا يتعرض للداخل الى بيتي بأذى، فان اذى الداخلين فقد عصاني. واضح؟ ولله المثل الاعلى سبحانه. واهل الجاهلية على كفرهم كانوا يعظمون البيت. لو ان واحدا منهم رأى قاتل ابيه داخل الحرم ما يتعرض له حتى يخرج. الكافر قبل الاسلام كان بيؤمن الناس اذا دخلوا الى البيت عاشرا. من فضائل مكة تحريم الصيد وقطع الشجر وأخذ اللقطة في الحرم. شفت الأمان بيسري مش على الإنسان، ده على الشجر والحيوان والطير. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وفي رواية إلا لمعرف. فقال له ابن عباس: إلا الأذخر، نوع من النبات، إلا الأذخر لساغاتنا وقبورنا. قال: إلا الأذخر، ممنوع تشيل اي شجرة، ان شاء الله شجرة شوك. الا الاذخر ده مباح، ده الاستثناء. الله، ايه معنى لا ينفر صيده؟ قال النووي: يحرم التنفير، يعني ازعاج اي حيوان او طائر في مكة، تهشه من مكان، تلاقي حبيبة ما تجريش وراه، وقعد جنب ما تقولهاش هش، ده حرام حرام. سبحان الله. قال: فإن نفرها عصى، فإن أتلفها بتنفيره غرم وضمن حمامة وقعت بجوارك في مكة، اوعى تنفر، اوعى تزعج، اوعى تهشها، لو عملت حرام. تغشيتها طارت، اتخبطت في حاجة، ماتت، تضمن. من اهل العلم من قال: تغرم امامها ان تذبح شاة توزع في فقراء مكة. سبحان الملك. ان كان ازعاج الطير والصيد في مكة حرام، فما بالك بقتله؟ هذا اعظم في الحرمة. قال ابن المنذر: اجمع العلماء ان صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. يعني على اللي بيحج وبيعتمر او اللي ما بيحجش وما بيعتمرش، في حال لبسك للإحرام او بعد اداء المناسك، دي ارض حرام حرام. سبحان الملك. واباح الشرع قتل الفواسق في الحرم وفي الحل. روى الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة يعني الحداية والعقرب والفأر والكلب العقور، دول استثناء. وأي شيء مؤذي ظاهر في الأذى يقتل، ولا شيء عليك. إمام مالك قال: ويدخل في الكلب العقور الأسد والنمر والفهد والذئب. مش ده كلها عقور؟ عقور يعني ايه؟ ها؟ يعتدي عليك ويعض ويجرح. اي نعم. وما سوى ذلك فلا. كذلك ممنوع قطع الشجر والشوك والخلا، حتى الحشيش بتاع الارض ممنوع، ممنوع، ارض حرام. وهذا الحكم من خصائص البلد الحرام باستثناء الاذخر. ده اللي النبي رخص فيه فقط. اي نعم. وهذا الحكم مخصوص بالنبات الذي انبته الله بدون عمل من الادمي. خد بالك، انا زارع شجر التفاح في مكة، ينفع اقطع منها؟ اقطع وتبسط. النبي حرم قطع الشجر، اي شجر، اللي نبت بدون تدخل من آدمي، يعني نبات ايه؟ الهي. ها، صلى على رسول الله، ده المعنى. قاله القرطبي وعلى ذلك الجمهور. ولكن ما حكم من قطع شيئا من شجري او شوكي او خلامك؟ حكمه ايه؟ آثم. خير، قطع ورقة من شجرة، ورقة، آثم، عمل شم، وتعدى لحرمة ما حرمه الله. وما جزاؤه؟ عقابه ايه؟ اختلف اهل العلم في ذلك. قال مالك وابن حزم: يلزمه الاستغفار والتوبة فقط. قال ابو حنيفة والشافعي واحمد: بل يضمن، يدفع فلوس يغرم. واختلفوا في الضمان. فقال أبو حنيفة: ننظر لقيمة الشجرة الذي أفسدها، فإن بلغت قيمة الهدي، شجرة التفاح تساوي ثمن خروف وأغلى، فإن بلغت قيمتها ثمن الهدي غرم هديا، وإن كان أقل اشترى طعاما ووزعه على المساكين. واختار الشافعي وأحمد بأنه إن أفسد شجرة كبيرة غرم بذبح بقرة، وإن كانت شجرة صغيرة غرم بذبح شاة تذبح وتوزع على أهل مكة. شجرة صغيرة كده قدامها تذبح خروف؟ قلنا لك احترم نفسك واعرف انك في البلد الحرام. اي نعم. كذلك هناك ملحوظة هامة استثنى من موضوع الشجر والشوك والخلا مسألتين. قال ابن قدامة رحمه الله: لا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر. أنا ما قطعتش الغصن، حصل ريح انقطع وقع، واحد غيري قطع وجاهل ورمى في الأرض، ينفع عقد انتفع بيه؟ الجواب نعم. ولا محرم عليك ايه؟ انك تقطع بايديك في شجر انبته الله بدون عمل منك. هذه واحد. اثنين: يجوز لك ان ترعى الغنم على شجر مكة، الغنم يأكل بفمه ولا تقطع له انت بيدك. واضح يا اخواني؟ اي نعم. كذا يحرم عليك اخذ لقطة الحرم إلا للتعريب. إحنا عارفين لو أنا خرجت من الجامع النهاردة لقيت قدام المسجد الرويشة ذهب، حكم اللقطة معروف في الشرع، هعمل إيه؟ أعرفها سنة الرويشة ذهب، يبقى أعينها وقول لي ضبط الجامع والكم محل اللي قدام الجامع دول: يا إخواني أنا وجدت حاجة ذهب، حاجة ذهب. قولش غوشة ذهب، لقشتها ايه ووصفها ايه، واللي يعرفها يجيلي يا زكوتك. لقيت حاجة ذهب، تليفوني اهو، عنواني اهو، اللي جاب لي امارتها ياخدها. استمر على الحال ده سنة، بعد سنة اما جالهاش صاحب، لو انا محتاجها خدها، مش محتاجها بيعها واتصدق بيها لصاحبها، صح؟ مش ده حكم اللقطة في اي مكان؟ الا في مكة والمدينة يا حبيبي، في الحرمين اللقطة لها حكم تاني خالص. خد بالك، يمكن بعضكم بيسمع الكلام ده لأول مرة في حياته. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرم عليك أخذ اللقطة من الحرم إلا للتعريف، وهذا من خصائص مكة والمدينة، فلا يجوز التقاط لقطة مكة إلا لتعريفها أبدا. عرفها دي سنة سنتين، طول عمرك تعرف، ولا يجوز لك أن تمتلكها أبدا، بخلاف حكم اللقطة في أي مكان آخر، وهو قول الجمهور، وانتصر له النووي وابن حجر بأدلة كثيرة لا داعي لبسطها الآن. قال رسول الله: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. أنا ماشي في الحرم المكي لقيت ساعة، أسيبها في مكان، ما يجوز أخذها إلا عشان أقول يا أخوانا لقيت ساعة. لأجل حد إمتى؟ على طول. ما يجوز أمتلكها أبدا، ولا بيعها ولا تصدق بيها. سئل ابن باز رحمه الله: ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن نعطيها للفقراء أو ننفقها في بناء المساجد؟ فقال ابن باز: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها لفقير، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس، وذلك في حرم مكة أو المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجهة الرسمية التي وكلت إليها الدولة هناك ذلك فهذا أفضل. مش كده؟ أي نعم، هذا من خصائص مكة كذلك. 11 ولا 12؟ 12. من فضائل مكة تحريم الإلحاد في الحرم، ده ربنا توعد بوعيد يخلع القلوب. قال سبحانه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآية فيها ملحظ خطير قوي، ربنا ليه ما قالش ومن يفعل فيه إلحاد، قال ومن يرد، والإرادة هي الهم، يعني الوعيد ده لمين؟ اللي بيفكر بس يعمل معصية في الحرم، فكيف بمن يعمل فعلا؟ ومن يرد، قال ابن كثير: الهم إذا انصرف عنه يكتب لك به حسن، إلا في مكة لو هميت بإلحاد في الحرم حتى لو ما عملتش أنت آثم وتحت هذا الوعيد. هي مكة أي مكان؟ مكة بلد الله الحرام، قبلتنا أحياء وأموات، مكة. قال ابن جرير وهو يفسر الإلحاد: ومن يرد فيه بإلحاد، يعني إيه إلحاد؟ قال ابن جرير: الإلحاد هو أن يميل في البيت الحرام بظلم. وكلمة إلحاد يعني ميل، يبقى الإلحاد يعني إيه يا شيخ المفسرين؟ قال: هو الميل في الحرم بظلم. وفسره غيره بأنه الشرك أو استحلال الحرام أو احتكار الطعام بمكة. قال ابن باز رحمه الله: وكلمة الإلحاد تشمل كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو في غيرها. واضح؟ وقد أكد النبي على ذلك فقال فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب يعني طالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. أي نعم، 12 ولا كام؟ 13. من خصائص البلد الحرام أنها البلد، من فضائلها أنها البلد التي دعا لها أبو الأنبياء خليل الرحمن بالرزق الوفير وبالأمن وبالهداية وبميل قلوب العباد لها. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا في القرآن. ودعا لأهلها بالرزق الوفير، حكى ربنا عنه في قرآنه أنه دعا فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلي. يا رب خلي قلوب العباد تميل إلى مكة وتتوق إلى مكة. وحصل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، ومثابة من الرجوع يعني اللي يزوره مرة يتمنى يرجع له 100 مرة، مش كده؟ أي نعم. ودعا لهم بالرزق: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله له وامتن على أهل مكة بذلك فقال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ودعا لهم بميل بالهداية فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله له فكان خير خلق الله محمد سيد الأولين والآخرين البشير النذير. أخرج البخاري في الكبير وأحمد في المسند والحاكم وصححه. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك. قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. اللهم صل على محمد. استجاب الله لكل دعوات إبراهيم فبعث فيهم هاديا. إنها مكة يا سادة مواطن أقدام الأنبياء وأنفاس الصحابة ومحل بيت الله العتيق الحرام، فهنيئا لك يا من حججت أو اعتمرت، وهنيئا لك يا من عشت ومت بمكة، ويا لهف قلبي عليك يا من لم تحج ويا من لم تعتمر. فاللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك فاجمعنا في بيتك العتيق. آمين. ثم 14 من فضائل مكة أنها على شرفها وعلو قدرها تضم فيها مواقع عظيمة. أعظم المواقع في مكة الكعبة المكرمة المشرفة، الكعبة بيت الله الحرام الذي هو في وسط المسجد الحرام، بل هو مركز الدنيا. مكة مركز جميع بلاد الأرض،
الكعبة مركز الدنيا. سبحان الله العظيم. هو بناء مربع الشكل او مكعب الشكل عشان جماعه بتوع الهندسه ما يزعلوش، مرتفع بابه عن الارض كما ترون وتعلمون. وهذا البيت لشرفه له من الاسماء الكثير والكثير، فهو البيت، الكعبه، البيت الحرام، البيت الامين، البيت العتيق، كل دي اسماء الكعب. وفي القران قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام. كم اسم كده في القرآن؟ اتنين، الكعبة والبيت الحرام. وتسمي الكعبة ليه؟ كعب الشيء أعلى. ألا ترى أن نسمي العظم الناشذة، ألا ترى أن نسمي العظم الناشذة في آخر الساق عند التقائه بالقدم كعب الرجل؟ انتم تسموها ايه؟ بز الرجل. غلط. هو ده الكعب، مش مؤخرة القدم، هو ده الكعب، العظمة اللي في آخر الساق الناشزة اللي طلع البرة دي العالية عند التقائه بالقدم. يبقى الكعب هو الشيء المرتفع. يبقى تسمي الكعبة ليه؟ لأنها بناء مرتفع. متصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. كذلك من أسمائه البيت، قال الله في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فلو قلت لك أنا ذاهب إلى البيت وكنت في مكة، يبقى أنت عارف أنا مروح بيتنا ولا رايح الكعبة؟ اللام دي العهدية، البيت يبقى الكعبة. أبقى في المدينة وأقول لك هصلي في المسجد، لو أنت بتفهم عربي تفهم أن أنا رايح فين؟ مسجد النبي بس. أي نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يبقى اسم البيت والبيت الحرام واسم الكعبة. ومن أسمائه البيت العتيق، وهو في القرآن، قال ربنا عن الحجاج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سمى عتيق لأنه قديم، أول بيت وضع للناس قديم عتيق، أو عتيق لأنه عندما جاء طوفان نوح غرقت الدنيا جميعا إلا البيت، على رأي من قال أن البيت بني قبل إبراهيم. واضح؟ والأول هو الأرجح إن شاء الله. وهذا البيت العتيق له أحكام كثيرة يغفلها الناس. من أحكام البيت العتيق الطواف به، فلم يأذن ربنا بالطواف من حول بيت إلا من حول الكعبة فقط. قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، مش بضريح فلان أو بمقام الولي علان. الطواف عبادة، ما تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. انتهى انتهى. ولا بد إذا أردت الطواف أن تكون على وضوء، إذ أن الطواف صلاة، والطواف ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، ولا يصح الحج ولا تصح العمرة بغير طواف. ورغب الشرع في الطواف لغير الحاج والمعتمر. أنا عملت العمرة خلاص، عايز أطوف، ينفع؟ ينفع، ولها أجر عظيم. اسمع، أجر الطواف بالبيت. روى النسائي في سننه وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. اللي يطوف بالبيت سبع أشواط كأنه حرر عبد. شوف تحرير العبيد، تحرير العبيد من أهم الأشياء التي تجعلك تجتاز العقبات. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. والعقبة قال بعض العلماء هي الصراط، فمن أراد أن يجتاز الصراط فعليه بأعمال من أهمها تحرير العبيد. كذا أوجب الشرع على كل حاج إذا أراد أن يسافر من مكة لا بد واجب عليه أن يطوف بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. طواف الوداع واجب على الحاج ومستحب للمعتمر، وخفف فيه عن المرأة الحائض. كذلك الكعبة من فضلها أنه لا تصح الصلاة إلا بالتوجه إليه، إلى عينها إن كنت تراها، أو إلى جهتها إن كنت لا ترى. قال ربنا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قبلة المسلمين أحياء وأموات، ويستثنى من ذلك صلاة النافلة. لك أن تصلي النافلة على الدابة أن توجهت بك، رايح أعمل عمرة، راكب الأتوبيس من المدينة لمكة، عايز أصلي قيام ليه؟ صلي على الكرسي وانت. طب ما دخل شمال في يمين بيت عكس الكعب، مش مشكلة، في استثناء في النوافل. لما رواه البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وهي قبلة موتانا كذلك، فإن ابن عمر قال في الحديث الصحيح الموقوف عليه: البيت الحرام قبلة لأحيائكم وأمواتكم. وقد جرى العمل على ذلك من عهد النبي وإلى يومنا هذا، فإنا ندفن الميت على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، ده شرف للكعبة. كذلك من خصائصها النهي عن استقبال الكعبة ببول أو بغائط، وكذا النهي عن استدبارها ببول أو بغائط. عايز أبول، عايز أتغوط، أوعى تستقبل أو تستدبر الكعبة. لما رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا أو غربوا. في حديث يعمل لك إشكال، رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت بيت أختي حفصة فرأيت، يعني بغير قصد طبعا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. بستدبر القبلة هنا، مرة يقول لا تستقبل ولا تستدبر، وبعدين هو النبي نفسه يستدبر، كيف نوفق بين النصين؟ قال جمهور العلماء: لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها بغائط أو ببول في الفضاء، في الصحراء، في الخلاء، أما في البنيان فلا بأس. قال ابن حجر: وهذا أعدل الأقوال للجمع بين النصوص. واضح يا إخواني؟ طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من فضائل البيت العتيق. كذلك البيت العتيق صلى الله على رسول الله يستحب لمن ذهب إليه أن يصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل الكعبة وصلى به، والحديث رواه البخاري. ومن لم يتيسر له ذلك فليصلي في الحجر، لأن الحجر أصلا جزء من الكعبة. وإياك أن تطوف من داخل الحجر، لو طفت من داخل الحجر فالطواف باطل، لأنك كده طف بالبيت. وربنا قال وليطوفوا، انت كده طفت في البيت جواه، وربنا قال وليطوفوا بالبيت يعني من حواليه. كذلك من أمارات الساعة أن تهدم الكعبة، تهدم. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. خلاص لا يبقى في الأرض أحد لله فيه حاجة، أحد يقول الله الله. طب الكعبة يبقى بيتها وجودها لازمته إيه؟ يسلط ربنا عليها حبشي رجلي رفيعة ومتباعدة ينقضها حجرا حجرا ولا ترفع بعد ذلك أبدا. وفي الكعبة حجر عظيم هو الحجر الأسود، منصوب في الركن الشرقي للكعبة بيت الله الحرام، ومن عنده يبدأ الطواف بالبيت. فإذا أردت الطواف قل بسم الله والله أكبر وأشر إلى الحجر الأسود، ثم اجعله عن يسارك وطف، والشوط يبدأ من عنده وينتهي عند الحجر الأسود من الجنة، لما رواه النسائي في السنن وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة فعلا، وكان أشد بياضا من اللبن، وسودته معاصي الناس. حجر معاصي العباد سودته، أما الأثر المعاصي على القلوب اللي هي قطعة لحم إيه؟ يبقى القلب أسود مربادا كالكوز مجخية، زي ما النبي وصف، أسود من ظلمة الليل البهيم. اللهم طهر قلوبنا يا رب. روى النسائي في السنن وصححه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. والسنة أن الحجر يقبل ويستلم ويسجد عليه، من استطاع أن يقبله فليفعل، ومن استطاع أن يستلمه بعصا يستلمه ويقبل العصا مثلا، ومن استطاع أن يستلمه بيده فليفعل، ومن استطاع أن يسجد عليه دون إيذاء لآخر فليفعل، ومن استطاع أن يشير عليه فليفعل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى البخاري في صحيحه أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال: رأيت النبي يستلمه ويقبله، يستلمه ويقبله. وعند الإمام مسلم قال ابن عمر: رأيت النبي يقبله فما أترك ذلك أبدا. وكذا قال: رأيت النبي يطوف بالبيت ويستلم بمحجن، عصايا معقوفة عكاز يعني، ويستلم حط العصايا على الحجر الأسود، ويستلم بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. وعمر بن الخطاب سجد على الحجر، صلى على رسول الله. أي نعم. والحديث في صحيح ابن خزيمة بإسناد صحيح. ابن عمر رآه ابن عباس قبل الحجر الأسود وسجد عليه، فسأله في ذلك فقال رأيت النبي فعل هكذا ففعلت. دي كلها سنن تفعلها عند الحجر. وأشهر حديث ما رواه البخاري أن عمر لما قبل الحجر بكى وقال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك لما قبلته. كذلك المسح على الحجر يمسح عنك الخطايا. روى النسائي في السنن، والحديث صحيح صححه الألباني، أن رجلا قال لابن عمر يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، الركن اللي في الحجر الأسود والركن الايه اليماني اللي هو قبل الحجر الأسود، ما نستلمش حاجة تانية ولا نقبل شيء تاني، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة، فهذا ثواب عظيم لا يفوت. كذلك الحجر يشهد في الآخرة لكل من قبله أو استلمه أو سجد عليه أو أشار عليه، لما رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحديث صححه الألباني وصححه الذهبي كذلك، هو عند أحمد والحاكم في المستدرك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. بحق يعني ايه؟ دون أن يؤذي أحدا غيره، مش يزاحم بقى يؤذي الناس كده، مش بحق. من استلمه وراعى الآداب عند استلامه شهد له في الآخرة بالخير. أي نعم، المرأة لا يشرع لها أن تقبل الحجر الأسود ولا تزاحم عليه، فقد رأى عطاء بن رباح امرأة تستلم الركن فصاح بها وقال لا حق للنساء في استلام الركن. انظر أخبار مكة للأزرقي، إنما النهاردة مع الأسف تلاقي الحريم يزاحمنا على الحجر ويزاحمنا على الصلاة في داخل الحجر، ومزاحمة المرأة على الحجر أمر مستثنى، أمر لا بارك الله فيه، وهدى الله من تفعل ذلك، وأحيى الغيرة في قلب زوجها المخدر عن الغيرة، اللهم آمين. كذلك يسن للطائف كلما مر على الحجر الأسود أن يقول بعدما يشير عليه أو يستلم أو يقبله أو يسجد عليه يقول إيه؟ بسم الله الله أكبر. ثانيا في البيت الركن اليماني، وهو أعظم شرفا بعد الحجر الأسود، وهو في ركن الكعبة الجنوبي من البيت، واستلامه سنة بدون تقبيل، تعدى عليه تستلمه بإيدك بس، هذه السنة. كذلك في البيت الملتزم. ما هو الملتزم؟ هو ما بين الباب والحجر الأسود، الباب هو والحجر الأسود من قبله، المسافة دي اسمها ليه؟ الملتزم. كما قال ابن عباس الملتزم بين الركن والباب، وهو في مصنف عبد الرزاق الصنعان، الملتزم ما بين الركن اللي في الحجر الأسود والباب. السنة ايه؟ قال ابن تيمية في الفتاوى، ويعني يجوز للحاج أو المعتمر أو غيره أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع صدره عليه يلتزمه، ويضع وجهه عليه وذراعيه وكفيه ويدعو كده، يلزق فيه بصدره وشه وإيديه وذراعاته ويدعو. أي نعم، ويسأل الله من حاجته، وله أن يفعل ذلك بعد طواف الوداع عند الخروج من مكة، وهناك دعاء طويل مأثور عن ابن عباس وقد جاء به ابن تيمية في مجموع الفتاوى. كان ابن عباس إذا أراد أن يسافر من مكة جاء للملتزم وفعل ما وضحنا وقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرضى عني قبل أن تنأى بي عن بيتك، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية، اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. خامسا، بالبيت الحجر، والمسمى الشائع حجر إسماعيل، تسمية غلط، اسمه الحجر بس، يقول لك حجر إسماعيل. ومن الحمقى الجهل من يظن إن إسماعيل مدفون في الحجر إسماعيل، والثاني مقام إبراهيم، هنا مدفون إبراهيم وهنا إسماعيل عليهما السلام، غلط، اسمه الحجر وبس، وهو الجزء الواقع شمال الكعبة على نصف دائرة، وهو أصلا جزء من الكعبة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوه منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. لما السيل هدم الكعبة وكان النبي عنده 35 سنة في الوقت ده، قالوا نبني الكعبة بس لا ندخل فيها درهم حرام، النفقة قلت، فأخرجوا الحجر من الكعبة، ما بنوهاش على قواعد إبراهيم من جهة الحجر، يبقى الحجر أصلا جزء من الايه؟ من الكعبة، فمن أراد أن يصلي فيه فقد أصاب سنة. أي نعم، كذلك هناك مقام إبراهيم وهو من الآيات البينات، قال ربنا: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومقام إبراهيم كما جاء في حديث البخاري هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وإسماعيل يناوله الحجارة ليرفع البناء، وكان يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهما يبنيان. أي نعم، كذلك السنة أن نصلي خلف المقام 2 ركعتين خفيفتين، نقرأ في الأولى بالفاتحة وبالكافرون، والثانية بالفاتحة والإخلاص أو بجهة المقام، فإن ضاق ذلك عليك فبأي مكان في الحرم، بنية أنهما 2 ركعتان خلف مقام إبراهيم، لقول الله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصل. هو حجر لان من تحت قدم إبراهيم، وقدم إبراهيم مرسوم في الحجر واضح إلى الآن لمن أراد أن ينظر بعينه. ثم كذلك هناك حديث يبين ان المقام ده هو الحجر اللي برضو سيدنا ابراهيم وقف عليه ليؤذن بالحج، يبقى وقف عليه عشان يبني، وبعد ما خلص وقف عليه عشان يؤذن بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك، اللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين. وهذا قال عنه ابن حجر في الفتح صحيح الإسناد. سابعا، هناك آية أخرى، زمزم، زمزم التي فجرها الملك لإسماعيل وأمه وللناس بعد بريشة من جناحه. زمزم، من فضائل زمزم أن النبي غسل صدره بمائه. فقبيل الإسراء والمعراج كما روى البخاري قال رسولنا: فرج سقفي، سقف البيت، وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. ده يدلل على شرف زمزم، المية اللي اتغسل بها صدر مين؟ النبي محمد. كذلك هي طعام طعم وشفاء السقم، يعني أبو ذر. والحديث رواه مسلم لما وصل إلى مكة يسأل عن النبي، قعد لمدة 30 يوم في الحرم ليس يطعم إلا ماء زمزم فقط، ما كانش حاجة خالص، حتى سمن وتكسرت عكن بطنه. واحد لما يبقى له كرس كده بطنه يقعد تتكسر لكرس. وقال ذلك للنبي: وما أجد على كبدي سخف الجوع. فقال النبي: نعم، إنها مباركة، إنها طعام طعم. وهذا رواه مسلم. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. قال ابن القيم: وقد جربت التداوي بماء زمزم مرارا فشفيت بإذن الله ووجدت من ذلك عجبا. أي نعم، برضو في حديث رواه ابن ماجه في كتاب المناسك عجيب، قال ابن عباس: قال رسول الله: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. قال ابن عثيمين: وذلك لأن فيها بعض الملوحة، والإنسان المؤمن لا يشربها إلا إيمانا بما فيها من البركة واستنانا بالنبي، فهو دليل على الإيمان. أما المنافق لك: يا ساتر، ده مية دلعة، طب يا راجل. فعلا بعد فيصل بين المنافق والمؤمن، صلوا على رسول الله. ويشيع بيننا انه اللي يشيل مية زمزم برا مكة مفعولها ينتهي، ما تنفعش، هذا جهل. فان عائشة كانت تحمل زمزم خارج مكة، وكذا كان يفعل رسولنا، كانت عائشة تحملها وتخبر ان النبي كان يفعل ذلك. وهذا رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه الترمذي في الحج وقال حسن. أي نعم، ثم من البقاع المقدسة هناك عرفة ومزدلفة ومنى. أخيرا أحب أن أنبه في 5 دقائق على بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في مكة. من هذه الأخطاء أولا أن البعض منهم يقصد بعض الأماكن بقصد التعبد والدعاء والتبرك ولم يرد فيها نص، ولك أصلي ركعتين في غار ثور وركعتين في غار حراء، هو راح يعمل عمرة أصلي ركعتين على جبل الرحمة في عرفة، يلا نعمل زيارة، رايح فين يا حج؟ نطلع عرفة نصلي 2 هناك وغار ثور وغار حراء. يا مبتدع، كل هذا ضلال، لم يرد فيه أي نص، فهم يعظمون ما لم يعظمه الله ويقدسون ما لم يقدسه الله ويبتدعون في دين الله. فألفت النظر إلى ذلك وبعضهم يأتي إلى مكان معروف بدار ابن يوسف الآن ولك ده المكان اللي اتولد فيه النبي، والبعض منهم يحدد مكان داخل البيت هي الحتة دي. كل هذا ضلال في ضلال. كذلك من أخطاء الناس في مكة قصد بعض القبور بغرض التوسل بجاه أصحابه، وده موجود لا سيما من الشيعة. تجد هناك مصائب منهم في البقيع وكذلك في مكة. وبعض الجماعة بتوع الأضرحة عندنا يقصد بعض القبور في الحجون الحجون، وده المكان اللي دفنت فيه خديجة وغيرها، بقصد طلب التوسل والاستشفاع بجاههم، وهذا إما شرك أو وسيلة وذريعة إلى الشرك. والشرع الحكيم حدد المقاصد من زيارة القبور، فنحن نزور القبور للدعاء للمقبور مش للاستشفاع به، للدعاء له وللتذكر بحال الموت والآخرة. من أخطائهم هناك التبرك بالماء الذي تغسل به الكعبة والاستحمام به. يقولك النهاردة يغسلوا الكعبة، غسلوه المية بتاعتها ياخدها يغتسل بها يستحم بها، هذا باطل وضلال ومبتدع. رابعا التبرك بثوب الكعبة بأخذ قطعة من قماشه والاحتفاظ به أو الاعتداء عليه بالقص. طول ما هو بيطوف بالبيت أي حجر يقابله يقبله. الركن اليماني دي سنة، عليكم السلام، الركن اللي في الحجر الأسود دي سنة، غير كده مفيش، لا بنقبل مقام إبراهيم ولا حجر إسماعيل ولا أي حاجة تاني. ده شغال معاه مبوسة، كل ركن يقابله يتمسح ويقبل، المقام يتقبل، الحجر يقبل، يطلع الصفة ينام على الحجارة ويقبل. أي عم ارحمنا، هذه بدعة. الواحد مفروس الصراحة. كذلك مسح حلقات أبواب المسجد الحرام وجدران الكعبة وإلصاق الوجه واليدين عليها في غير الملتزم كما بينا. كذلك اعتقاد البعض إن ماء زمزم يتغير أثره إذا نقل من مكة إلى مكان آخر، وأنه يستحب أن نقطر من ماء زمزم في فم المحتضر حتى يتلفظ بالشهادتين. عملت الحجيت بقى معايا أساس الزمزم دي مخبيها للطوارئ، يجي حد يموت أطر له زمزم في بقه ينطق على طول بالشهادتين. الله العظيم لو رميناه حتى في بئر زمزم وكان عمله سيء لن يوفق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي نعم، بعضهم بيأتي بكفن ويغسلوا ماء الزمزم ولك زمزموا زمزموا، سبحان الله العظيم. سابعا من هذه البدع الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع القهقرة. شفت بعيني ماشي لورا كده بظهره وعمال يبص الكعبة ويعاي، والله شفت بعض شوام بدون قصد والله العظيم، فبيبص البيت عياط بكيت على بكائهن، حاجة تقطع القلب والله صح، بس انت مبتدعة كده يا امرأة ماشي لورا ليه كده؟ تقولك ما ينفعش استدبر البيت، يمكن توعي خلاص علقي سرينة بقى احترس المرأة ترجع الى الخلف، سبحان الله العظيم. نعم. كذلك اعتقاد البعض وده شائع جدا ان وقفة عرفة لو كانت يوم جمعة تسوي كم حاجة؟ 7، والبعض يقول 72 حجة. انظر مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني، هذه بدعة، هي برضو حج، هي واحدة. كذلك تخصيص أدعية لكل شوط، هذه بدعة. كذلك اعتقاد أن مجرد النظر إلى الكعبة عبادة، لا لا، هذا مخالف لفعل النبي، إذ أنه كان إذا صلى طأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. هذا رواه البيهقي والحاكم وصححه، وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من بدع هؤلاء ما يشاع على ألسنة العوام أن من دخل البيت لا يجوز له أبدا أن يمشي بعد ذلك حافيا، لو دخل جوه الكعبة ما ينفعش يخرج يمشي حافيا حتى في البيت. كل هذا من أخطاء الناس ومن بدع الناس، وهناك أحاديث كثيرة بالجملة يعني مشهورة بس غير صحيحة. منها يقول لك إن النبي قال ينزل الله على هذا البيت في كل يوم وليلة 20 و100 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. حديث ضعيف. من صبر على حر مكة باعد الله عنه حر جهنم لا أصل له. سفهاء مكة حشو الجنة لا أصل له. النظر إلى الكعبة عبادة، حديث ضعيف ضعفه الألباني. النائم في مكة كالقائم في غيرها لا أصل له. إن سفينة نوح طافت بالبيت فصلت ركعتين، موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له، هذا الحديث ضعفه النووي، إلى غير ذلك. ثم من أخطاء الناس هناك نوم النساء في ساحة الحرم في غير وقت الساحة، برة النساء نايمة كده جنب الرجال، ده أمر بشع مستشنع، حرام بهذه الصورة، عورات تنكشف. كذلك التسول بطريقة أو بأخرى، واحد جايب عربية زبادي وزعها يتخانقوا مع بعض، دي شحاتة دي، هو هيجي لك لحد عندك تبقى هدية، لما روح لنا هات ونتخانق مع بعض ونزق بعض، يا خسيس الطبع. كذلك المحمول بجوه الحرم، ويمكن أثناء الصفوف تيت تيت أثناء الصلاة، ولحن بألحان مختلفة. كذلك الجفة والغلظة من بعض إخواننا، جفة وغلظة، يجي يصلي مش عايز حد يقف جنبه، والعصبية العامية، شايف نفسه انت منين، من كذا انا من كذا، انا بقى مش عارف ايه، واحنا عندنا دعامة. كذلك الاقي واحد خارج من الحرم، والله العظيم والله في ساحة الحرم بيشربوا سجاير، الساحة يعني من بره، صورة في دي طالع من الطواف بياخد نفسين، الله يهديك يا بعيد. نهيك عن النظرات الآثمة بيحصل، والتفريط في الحجاب، هناك لعب في الحجاب. ثم إذا ذهبنا ننظر إلى الناس عند الأكل، هي منتقبة تيجي تأكل على النقاب في المحلات في الأسواق في الساحة برة، قال علي هو ساعة الأكل حلال تشوف وجهك، انت لابسها عن النقاب عندك واجب، قال علي ايه. هذه بعض الأخطاء التي تقع هناك، وهذه بعض أحكام وفضائل البلد الحرام بالتفصيل. وأظن أن الله أكرمني فما تركت شاردة ولا واردة إلا أتيت عليها. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا.